ويشترط، اضبط هذا الشرط، يزول الاستثمار بشرط، بشروط الحقيقة. الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني قال ويشترط للاستثمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. قول بأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المجر وهو الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها، مثل الأحجار في الإزالة. طيب الخشب يجزي؟ خشب يجزي؟ أي نعم. وكذلك الورق، نعم. يقول أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه، والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا؟ عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل، ألقى الروثة وقال إنها ركس، والركس الكاف، والركس النجس. هذا واحد. ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستنجى به، المستجمر به طاهرا، لأن ما لا يطهر، لأن النجس هو خبيث، فكيف يكون مطهرا؟ إذن عندنا دليل وتعليل. التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث، والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا، هنا أن يكون طاهرا. الثاني منقيا، منقيا يعني يحصل به الإنقاء، منقيا يعني يحصل به الإنقاء. فإن كان غير منق لم يجزئ. مش الدليل أو تعليل؟ تعليل، لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار. كل هذا طلبا للإنقاء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول، أو لا يستتر من البول، أو لا يستبرئ من البول. 3 روايات، عرفتم؟ فلا بد أن يكون منقيا، فإن لم يكن منقيا لم يزل. والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته، إذا كان أملس جدا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بالله، لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو الحشبة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها. وكذلك ما لا ينقي لرطوبته هذا ما يجزي. لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي، إيه كالطين. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا؟ لا يمكن، لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء، لكن المحل غير صالح للإنقاء ولا لا؟ فلو كان بعد ما يبس وش الفائدة من الحجر؟ فهو غير منق. فيمكن أن نجعل قوله غير منق منقيا، أن نجعل المفهوم يدخل فيه 3 أشياء: ما لا ينقي لملاسته، وما لا ينقي لرطوبته، وما لا ينقي لجفاف المحل، لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء، أليس كذلك؟ طيب، أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث. غير عظم وروث هذا شرط أظن ما في كم يصير؟ اللي يتعدى موضع العادة، وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروث، وهذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ عدم. يعني كلمة غير تدل على النفي، يعني لا عظما ولا روثا. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل أدلة مو واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة ورويفع وغيرهم، حديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم. أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكات، إن كان العظم عظم مذكات فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما. كل عظم مذكى، كل عظم مذكى فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله العظيم، ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن. ولهذا قال أوفر ما تجدون لحما. نعم، كل ذكر كل عظم ذكر اسم الله عليه، كما أنه لا يجوز أن نطعم، نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. أي طعام؟ أي ربما يأكلون، ربما يأكلون الطعام الأخرى، ربما يأكلون الطعام الأخرى. المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان طاهرا. إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن إذا كان رجسا كيف يطهر؟ واضح؟ أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الروث هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم. وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد، فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجس فهي رجس نجسة لا تطهر.